الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد دخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء من أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي عنه ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا جترأوا عليه، ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعة، أي جبناء، حتى توفي أبو طالب. أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل، وهو حديث حسن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يدعو الله ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة، ثم لم تزل في ازدهاد يوما يوما وشهرا شهرا، حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بالمسلمين المقام في مكة، وعوزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلا على الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين المؤمنين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله، يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى ما ينزل بهم من البلاء وما يصيبهم من القهر والأذى وهو لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أخرجه ابن هشام في السيرة بدون سند، والبيهقي في الدلائل، وأورده الألباني في الصحيحة وجود إسناده. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. والحديث حديث حسن. أشار صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة بعد أن تأكد أن النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وفي رجب من السنة الخامسة من النبوة هاجر أول دفعة من المسلمين، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم ومقدمهم عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. خرج هؤلاء الصحابة سرا في ظلام الليل قاصدين ميناء شعيبة جنوب جدة، وكان من قدر الله أنهم وجدوا سفينتين تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا إلى الحبشة. أما قريش فلما علموا بخروجهم هاجوا وغضبوا وأسرعوا في آثارهم حتى يلقوا القبض عليهم ويردوهم إلى مكة ليواصلوا التنكيل والتعذيب ويصرفوهم عن دين الله، لكن المسلمين فاتوهم إلى البحر، فرجع من كان من قريش خائبا بعدما وصل إلى الساحل. وفي رمضان سنة 5 من النبوة، أي بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة بحوالي شهرين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، وحول الكعبة جمع كبير من قريش فيهم سادتهم وكبراؤهم، وكانت نزلت عليه سورة النجم فقام فيهم وأخذ يتلوها فجاءة، وكان أروع كلام سمعوه قط، فاندهشوا لروعة هذا الكلام، وأخذ منهم كل ما أخذ، فبقوا يستمعون إليه مبهورين ساكتين، حتى إذا تلا في خواتم السورة زواجر وقوارع طارت لها القلوب، وتلا في الأخير: فاسجدوا لله واعبدوا، وخر ساجدا، سجد الجميع ولم يملكوا أنفسهم. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا، وهو أمية بن خلف، قتل يوم بدر. وصل هذا الخبر، يعني ما كان من سجود المشركين، إلى الحبشة، ولكن في صورة تختلف عن الواقع، فقد بلغ المهاجرين إلى الحبشة أن قريشا أسلموا، فرجعوا فرحين مستبشرين إلى مكة. فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار عرفوا جلية الأمر، فمنهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة سرا أو في جوار أحد من قريش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.